ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون.
وهذه النصيحة أرجو أن تلقى آذان صاغية من إخواننا طلاب الحق وأهل الحق. ننصح الشباب السلفي أن يقبلوا على طلب العلم وأن يحرصوا على معاشرة الصالحين وأن يحذروا كل الحذر من مخالطة أهل البدع وأهل الشبه والفتن
مجالس الهدى للإنتاج والتوزيع تقدم خطر مخالطة أهل البدع.
نحذر الشباب السلفي من مخالطة هؤلاء والاستئناس بهم والركون إليهم فليعتبروا بمن سلف ممن كان يغتر بنفسه ويرى نفسه أنه سيهدي أهل الضلال ويردهم عن زيغهم وبلالهم وإذا به يترنح ويتخبط ثم يسرع في أحضان أهل البدع
خطر مخالطة أهل البدع.
التساهل معهم وحسن الظن بهم والركون إليهم وبداية في طريق الضلال
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار.
خطر مخالطة أهل البدع لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى
الحمد لله
أن ينفع بهم جميعا.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن هذه المسألة مهمة جدا وشأنها خطير، ولهذا اهتم بها الكتاب والسنة والسلف الصالح في دواوين الإسلام، وخاصة ما يتعلق بالعقائد وبالذات ما يتعلق بالمواقف من أهل البدع والضلال وأهل الفتن والانحرافات وجلساء السوء بالذات. ففيما بينوه الشفاء والكفاية لمن أراد لنفسه الخير وأراد لنفسه أن يحيا حياة ترضي ربه وتقربه إليه وتبعده عن النار، لقد اهتم بهذا الموضوع سلفنا الصالح رضوان الله عليهم علما وعملا وتطبيقا فما علينا إن كنا نريد النجاة إلا أن نتبع سبيل هؤلاء المؤمنين الصادقين المخلصين الذين عرفوا الشريعة الإسلامية عقائدها ومناهجها ومقاصدها ومراميها، فقدموا النصح البيان والتحذير لمن أراد الله به خيرا من هذه الأمة وأراد له النجاة وركوب سفينة النجاة في العالم. في القرآن الكريم تقرؤون قول الله تبارك وتعالى:
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل عند ربنا.
فبين الله في هذه الآية واقع وحال أهل الزيغ والأهواء وأنهم يتقصدون الشر للأمة ويتقصدون لهم الفتن لأن نواياهم ليست بسليمة وقلوبهم مريضة ويريدون أن يصاب الناس بأدوائهم لأنها كما يقال في المثل إذا عمت هانت. وفي المثل العامي: قطع ذنب الثعلب فقطع أذناب الآخرين. وقد قال الله تبارك وتعالى في الكفار: يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم على أعقابكم كافرين. ويود الكفار والنصارى واليهود للمسلمين أن يرتدوا عن دينهم ولأهل البدع نصيب كبير من هذا القصد السيء ومن إرادة السوء لأهل الخير. من هنا يجب الحذر منه غاية الحذر. وقد نبهنا الله في هذه الآية التي تلوناها أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة يتقصدون فتنة الناس في دينهم والانحراف بهم عن دين الله الحق إلى ما هم فيه من البدع والضلال وما فيه هم فيه من الشبهات والتخبطات والانحرافات. فهم يريدون السوء لمن يثق بهم ولمن يجالسهم ويخالفهم. ولهذا تراه يسلكون شتى المسالك لصد أهل الحق ولا سيما الشباب عن منهج الله الحق. فلهم طرق قد برعوا فيها وأساليب قد مهروا فيها وربوا عليها شبابهم فتجده لا يعلم قد لا يعرف كيف يتربى ولكن يجيد عرض الشبه والتشكيك والتشويه والتنفير من الحق وأهله. قد تجد يجيد هذا إجادة عظيمة والعياذ بالله. ونسأل الله أن ينقذهم من هذه المسالك الشيطانية وأن ينقذهم من أسباب الهلاك. الرسول عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآية لما تلاها قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فهؤلاء أهل الأهواء وأهل الزيغ هم الذين يتتبعون المتشابهات. الرسول يقصد أن أهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه هم الذين يجب أن يحذرهم الناس. فمن علامة أهل البدع ومن علامة أهل الزيغ أنهم ما يسلكون مسالك أهل السنة في بناء دينهم على الآيات المحكمة ورد المتشابهات إلى المحكمات، وإنما يتعلقون بما يوافق هواهم ويستطيعون أن يروجوا به لدعواهم الفاسدة وبدعهم الضالة كما فعل الخوارج والروافض والمرجئة والقدرية. فإنهم يتعلقون من النصوص المجملة والمتشابهة بما يوافق هواهم فيضلون به ويضلون الناس. وعلى هذه الشاكلة أهل بدع في كل زمان مكان ما كان نوع بدعتهم. ولا تحتقرن شيئا من البدع ولا تستصغرن منها شيئا فإن هذه مسالكهم. يفتن ويزيغ ويريد أن يفتى الناس ويزيغ مثل زيغه وينحرف مثل انحرافه ويفتن مثل فتنته والعياذ بالله. فأنت ترى الآية بيّن حالهم والرسول بيّن حالهم وحذر منهم. وإذا كان قد أمر بهجران الصحابة الذي يتخلف عن تبوك حتى بعد توبتهم وهم لم يركضوا بهذه الفتنة ولم يتحركوا بها بل تابوا وندموا واعترفوا ومع ذلك بما وقعوا فيه من المخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهجرانهم لأنهم متهمون في هذه الحال وقد يكونون متهمين بالنفاق. فإحسان الظن لأهل الانحرافات وأهل البدع والضلالات مخالف لمنهج الله تبارك وتعالى فلا بد من الحذر منهم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يتبع المتشابه فأولئك الذين على الله فاحذروهم. ما قال أحسنهم الظن كما يقول كثير من أهل الأهواء أنتم تتكلمون عن النوايا أنتم تتكلمون عن المقاصد. يا أخي إذا رأينا عندك شبه وضلالات أنت متهم. الله حذر منك ورسول الله حذر منك كيف نحذر منك وكيف نحسن لك الظن وقد نبهنا الله تبارك وتعالى إلى سوء قصدك وحذر رسول الله منك. فرسولك ما أحسن الظن بهؤلاء وهم صحابة وبعضهم بدريون وتخلفوا لعظم الأعذار وبينوا وهو لسبب من أثمات وعظم الأعذار بينوا الحقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي. قال ما هؤلاء فقد صدقوا ولكنك أمرهم من الله عز وجل وحتى يكتب الله فيهم الآراء سبحانه وتعالى. فأمر بهجران إلى 40 يوم وبعد 40 يوم يرسل لهم الرسل أن يعتزلوا نساءهم هجرهم المجتمع برمته ما كان يكلمهم أحد أبدا بقي معهم زوجاتهم يأخذن عليهم ثم قالوا خلاص أبدوا. الله الرحيم الرؤوف ورسوله الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام يعامل هؤلاء مثل هذه المعاملة فالحذر من أهل البدع وبغضهم وهجرانهم ومقاطعتهم هو السبيل الصحيح لحماية الأصحاء من أهل السنة من الوقوع في فتنتهم. التساهل معهم وحسن الظن بهم والرحول إليهم هو بداية في طريق الضلال والإنحراف. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. ومن أظلم من أهل البدع؟ أهل البدع شر من الفساد وأهل المعاصي. ولهذا يقول فقيه العراق والعاقل سلام بن أبي مطيع لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إلي من ألقاه بصحيفة عمرو بن عبيد. عمرو عبيد عابد زاهد ما شاء الله لكن مبتدأ ضال والحجاج فاجر سفاك مجرم يرى أنه لو خير أن يلقى الله بصحيفة الحجاج وصحيفة عمرو عبيد لاختار أن يلقى الله بصحيفة الحجاج السفاك الظالم الفاجر. لماذا؟ لإدراكه لخطورة البدع وشناعتها. ويكفينا أن الرسول كان في كل خطبه أو جلها يصفها بأنها شر الأمور كما في حديث جابر رضي الله عنه كان الرسول يخطب إلى خطب يعلو صوته ويحمر وجهه كأن منظر جيش يقول صبحك ومساكم ثم يقول أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. ويتدخل في قول الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن إلا اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. فهؤلاء أتباع أهل البدع مهما كانوا هذه البدع تتناولهم مثل هذه الآيات. لماذا؟ لأنهم يقدمون طاعة أمرائهم وسادتهم وقادتهم على طاعة الرسول وعلى طاعة الله تبارك وتعالى. وكثير منهم سيلقى الله بهذه الإجابة ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلنا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ونعمهم كبيرا. كثير منهم لا أقول كلهم كثير منهم سيلقى الله بهذه الإجابة خاصة من يتبع هواه في محاربة الحق و الرضا بالباطل بل الدعوة إلى الباطل لتشويه الحق، كما يجري من كثير من الناس في هذه الأيام. تراهم يلبسون مسوح الإسلام بل مسوح السلفية، وهم أشد الناس حربا على السلفية وأهلها. فالذي يحترم المنهج السلفي ويحترم العقيدة السلفية ويحترم أهل هذا المنهج سابقهم ولا سابقهم ولاحقهم، كيف يحسن الظن ويركن إلى أهل الباطل؟ إن كنت كتاب الله عليك، إن كنت سنة رسوله فيحج عليك، إن كنت أئمة الإسلام فمواقفهم معروفة ومدوناتهم وتآليفهم معروفة في مجافاة أهل البدع وبغضهم والتحذير منهم، ولا سيما أئمة السنة كمالك والأوزاعي والشافعي والسفيانان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأبو حاتم وأبو زرعة أئمة الإسلام وجبال السنة وهم قدوة الأمة. فمن لا يقتدي بهؤلاء ويحيد عن سبيلهم فوالله إنه لمتبع لسبيل الشيطان ويركض في ميادين الشيطان مهما ادعى لنفسه. الآن هات موقف الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام ممن يسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تسب أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيف. يعني الصحابة فوق الكمام، مو كمام، فوق الكمام، يعني هم بعد الأنبياء مباشرة. ليش سبهم؟ لماذا سب أحدا منهم؟ وأنت لو جئت بأعمال الخير كلها وأنفقت جبال الذهب كلها، لو تحولت من جبال الذهب إلى جبال الذهب وأنفقتها بعد لو مد أحد منهم، كيف سبهم؟ الرسول يلعن من يسب أحدا من أصحابه. تجد هؤلاء الضالين لا يغضبون لأصحاب رسول الله، ويا ويلك إن انتقصت إماما من أئمة الضلال السابين الأنبياء والصحابة والقائم بفرع الأنبياء، يغضبونك ويحاربونك من أجل هذا الضال لا من أجل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأي ضلال عند يفك هذا الضلال؟ هؤلاء يزعمون كثير من أنهم أهل السنة، وهذا واقعهم وهذا حالهم. فأي احترام عندهم للسنة؟ وقد أهين أصحاب رسول الله فلم ينصرهم، ومن كذبهم وفجورهم أنهم رفعوا عقيدتهم بمنهج موازنة ويسمون وجه منهج العدل والإنصاف. فليش ما تنصر الصحابة؟ لماذا ما تنصفون موازنكم هذه أول شيء لنبي من الأنبياء ولأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا دليل أنكم ما أنشأتم مثل هذا المنهج التنصر به إلا نصرة الباطل ونصرة الضلال ولحماية الضلال وأهله ولحماية مناهج الضلال. والله لو كنتم صادقين ما اخترعتم هذا المنهج، لو كنتم صادقين وأخطأتم في هذا المنهج لبدأتم بنصرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إنصافهم ممن افترى عليهم وظلمهم وأهانهم ورماهم بالنقاب ورمى بعضهم بالردة وفعل وفعل. ومثل هذا مقدس عندهم، مثل هذا مقدس مجدد إمام إلى آخره. أبلغ هذا الشر وبلغ هذه المنزلة بسبه لأصحاب محمد أم بسبه لموسى أم بقوله بالحلول أم لقوله بوحدة الوجود أم لتعطيل الصفات أم قوله بلغ هذه المنزلة الثانية عندكم بهذه الأشياء؟ أم بقوله بالحلول أم لقوله بوحدة الوجود أم لتعطيل الصفات أم قوله بلغ هذه المنزلة الثانية عندكم بهذه الأشياء؟ وكثير وكثير من المخازي. وما زال هذا عندكم كلمة أصحاب الرسول في الهامش وبعيدين عن الهامش. لو كنتم تحترمونهم والله لو كان هذا الشخص أبوكم وجدكم لحاربتموه، ولكن إنما هي الأهواء وإنما هو الضلال والانحراف والاستهانة بدين الله وحبلته مهما ادعيتم لأنفسكم، فهذا الواقع يكشفكم ويصبحكم. على كل حال أنا أحيل الشباب إذا كنت بأئمة السنة لينهلوا منها مباشرة، وما يجلسوا كلا على أشرطة فلان وكلمات فلان، وإنما يأخذ العلم من مناهله الأصيلة. ويرجعون إلى العلماء فيما يشكل عليهم. وإن الأمر والله لجد، ورب السماء لا سيما والمشاكل بلغت حدا لا نظير له. فالسنة الآن تحارب وأهلها يحاربون بمختلف وسائل الإعلام وفي الكتب وفي الأشرطة وفي الأنترنت وفي كل مكان، ويصورون أهل السنة أنهم خوارج بل يكفرونهم. فأي فتنة أخبث وأشد على الإسلام والمسلمين من هذه الفتنة الخطيرة التي ملأت الأرض والأجواء والفضاء. فنسأل الله العافية، نحذر الشباب السلفي من مخالطة هؤلاء والاستئناس بهم والركون إليهم، فليعتبروا بمن سلف ممن كان يغتر بنفسه ويرى نفسه أنه سيهدي أهل الضلال ويردهم عن زيغهم وضلالهم، وإذا به يترنح ويتخبط ثم يسرع في أحضان أهل البدع. وقد مضى السيارة من في تاريخ الإسلام، فأناس من أبناء الصحابة لما ركنوا إلى ابن سبا وقعوا في الضلال، وأناس من أبناء الصحابة والتابعين لما ركنوا إلى الأقطاب بن أبي عبيد وقعوا في ضلال الضلال، وأناس ركنوا إلى كثير من الدعاة السياسيين الضالين ومن رؤوس البدع فوقعوا في حبائل أهل الضلال. وكثيرون وكثير جدا لكن نذكر منهم قصة إبراهيم بن حبان، كان أهل السنة وهوي امرأة مع الخوارج فيريد يتزوجها ويهديها إلى السنة فتزوجها. فهذا ابن مريم أولا، ابن مريم كما أهل السنة وقع في حبائل امرأة فأوقعته في البدع، هذا إبراهيم بن حبان قبحه الله. فجرت بدعته إلى قتل أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، وكان يهديها. فكثير من المفسرين المنهج السلفي يقول لا أدخل درهم مليون، وأمير بن حطان ما أدخل درهم مليون وما أدخل أمير بن حطان، بارك الله فيكم. وكلهم كان يتمع إلى السنة ثم وقع في الضلال، وأدى بذلك فجوره إلى أن قتل عليا، وأدى بهذا الفجور إلى مدح هذا القاتل، نسأل الله العافية. قال يا ضربة مستقيم ما أراد بها إلا ليبلغ مثل أرش رضوان، فيمدح بالمدينة بهذا البيت أبيات بعده ولا أذكر الآن. أكرم بقوم بطول الأرض أكبرهم لم يتركوا دينهم بغيا وعدوانا إلى آخر أبيات رديئة قالها في مدح هذا المجرم، بارك الله فيكم. وحصل عبد الرزاق من أئمة الحديث أن خدع بعبادة وجهد جعفر بن سليمان الضبعي وأنس إليه فوقع في يعني حبائل التشيع. والخدع أبو ذر الهروي راوي الصحيح بروايات البخاري بروايات وهو من أعلام الحديث، خدع به كلمة قالها البيهقي في مثل الباقلاني، جرت هذه الكلمة في مثل الباقلاني إلى أن وقع في يعني حبائل الأشاعرة وصار داعية من دعاة الأشعرية. قرب مين اللي مدح الباقلاني وخدع بهذا المدح؟ أبو ذر هروي، فوقع في بدعة الأشعرية وصار داعية في المذهب الأشعري وانتشر في الشعرية في المغرب العربي. كان الغرب يأتون إليه ويأتونه ويزورونه ويبث فيهم الأشعري، وهم قبله ما كانوا يعرفون إلى المنهج السلف، فأضلهم فيتحملوا الجرم إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان لهم عقبة الأجور من تبع له القيامة لا ينقصهم من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليهم الرتبة أوزارهم إلى يوم القيامة لا ينقصهم من أوزارهم شيئا. فنسأل الله العافية. والبيت الخداع لبعض أهل الضلال بفورك وأمثاله، وكان من أعلام الحديث، أعلام الحديث أنت جاهل وتثق بنفسك وتغتر بنفسك وأنت ما عندك إلا يعني. فأنت أولى من آخر مرات من أن تقل بالوقوع في البدعة من هؤلاء بخدم نفورك على البيع فيه هو كافر أشري وكثير وكثير كثير من الناس وفي هذا الأصل أمثلة كثيرة ممن عرفناهم كانوا المنهج السلفي ولما اختلطوا بأهل البدع ضلوا لأن البدع الآن وأهلها لهم أساليب ولهم نشاطات ولهم طرق يمكن ما كان يعرف الشياطين في الوقت الماضي فعرفوا الآن هذه الأساليب وهذه الطرق وكيف يخدعون الناس فمن أساليبهم أنك تقرأ وتأخذ الحق والباطل الباطل كثير من الشباب لا يعرف الحق ما الباطل لا يميز بين الحق والباطل فيقع في الباطل يرى أنه حق ويرفض الحق يرى أنه باطل وتنقلب عليه الأمور وكما قال حذيفة رضي الله عنه إن الضلالة كل الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر فترى هذا ماشي في الميدان السلفي والمضمار السلفي ما شاء الله ما شاء الله تحس إلا بل استدار مسكين وإلى هذه حظ على أهل السنة وأصبح المنكر عنده معروف المعروف عنده منكر وهذه هي الضلالة كل الضلالة فهم حذر الشر السلفي أولا أن يطلبوا العلم أن يجالسوا أهل الخير وأن يحذروا أهل الشر فإن الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا للجليس السوء وآثاره والجليس الخير وآثاره الطيبة فمثلا الجليس السوء ماذا جلس جلس الخير الجلس الصالح وجلس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة يعني أنت كسبان ومستفيد منه على كل حال من الأحوال لا تجد منه إلى الخير كالنخلة كلها خير وكلها نخلة كما هو مثل المؤمن وهذا كالخير يعني صاحب السوء كنافخ الكير إما أن يخلق ثيابك وإما أن لا تسلم من دخانه فالأذى لا بد أن يحكم بك والشر لا بد أن يحكم بك جسيما أو خفيفا فإذا كان لا بد من الضرر من جلسة أصحاب السوء فلماذا تحرص على مجالستهم ومخالطتهم ما دليلك على الجواز الرسول حذر الرسول أنذر الرسول بين الخطر فما هو أدرك أئمة الإسلام حذروا وأنذروا ونفذوا توجيهات رسول الله عليه الصلاة والسلام وتوجيهات القرآن والسنة فعلى أي دليل تخالف منهج أهل السنة والجماعة وتتحدى إخوانك الذين يحبون لك الخير ويخافون عليك من الوقوع في الشر فأنا أنصح كل شاب سلفي أينما كانوا وأينما نزلوا أن يدرسوا منهج السلف وأن يعرفوا قدر أهل السلف أهل السنة والجماعة وأن يدركوا فيهم يعني أنهم أهل النصح أن يعتقدوا أنهم أهل النصح وأهل الخبرة وما يقولونه والله يتحقق في من يأخذ بقولهم أو يخالف فمن خالفهم فالغالب عليه الوقوع في الباطل والوقوع في الشر ومن استفاد منهم سلم ونجا والسلامة والنجاة لا يعدلها شيء وإذا كان كبار السلف من أمثال أيوب وابن سيرين ومجاهد وغيرهم لا يطيقون أن يسمعوا كلمة أو نصف كلمة من أهل الباطل ولا يسمحون لك أن تناظر أهل البدع لأن المناظرة تجرك إلى الوقوع في الفتنة فهم أهل خبرة وأهل ذكاء وأهل نصح فأوصي الشباب أن يستفيدوا أولا من كتاب الله ثانيا من سنة رسول الله ثالثا من توجيهات ومواقف السلف الصالح بدءا بالصحابة وعلى رأسهم عمر الخليفة الراشد وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضوان الله عليهم جميعا ونذكر لكم مواقف بعضهم لأن الوقت لا يتسع لاستقصائه أما عمر فقصته مع صبي من أس مشهورة معروفة اللي كان يقذف بعض الشبهات في أوساط الناس كسد عمر وضربه ضربا شديدا وأودعه في السجن، ثم سدى مرة أخرى وضربه وأودعه في السجن، ثم في الثالثة قال يا أمير المؤمنين إن أردت قتلي فأحسن قتلتي وإن أردت أن يخرج ما في رأسي فوالله قد خرج. فلم يأمن جانبه أبدا، بعد كل هذا أرسله نفاه إلى رابع وأمر بهجرانه. فهذه عقوبة بسبب هذه الشبهات التي كان يقذفها في أوساط الناس. إذا قستها بالبدع التي تنتشر من أخف الناس بدعة تجد البون الشاسع بين ما عند صبيغ ومن عند هؤلاء المتأخرين من الضلالات، لأن هذه أخطر أشد بكثير وكثير، ولها دعاة ولها نشاطات مع الأسف الشديد على كل المستويات. وأما علي بن طالب فيكفي أنه قتل الخوارج الذين قال فيهم رسول الله شر الخلق والخليقة شر ما تحت أيديهم السباع. وفي هذا الوقت بزغ قرن الخوارج في غاية العنف وفي غاية الشدة، وله من الوسائل والإعلام والدعايات والأعمال والفتح ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فكيف يأنس المسلم الصادق إلى من يحب هؤلاء ويواليه؟ وكيف يثق بمن هذا منهجه وهذه عقيدته وهذا موقفه من الأمة؟ وأما عبد الله بن عباس فله كلام شديد في أهل القدر رضي الله عنه، منها قال أتوني بحجمهم حتى أعطى أنفه حتى أقدر، أو كما قال، يعني هكذا سيتعامل مع أهل البدع. ابن عمر لما بلغه أن قوما يتكفرون العلم ويقول لا قدر قال أبلغهم أنني منهم براء وأنهم مني براء، ما راح يفتح ملف وتحقيقات وإلى آخره كما يشرف الآن أهل البدع يقذفون الناس ظلما وعدوان. فإذا يعني ثبت لك شيء من ضلالهم وتكلمت وحذرت منه قال ما يثبت ما يثبت، ها؟ ولو يأتيهم جبريل يقول ما يثبت جبريل الجان قال والله ما يثبت جبريل كما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من الهوى. قال شيء معروف عنه، ولو يأتي ألف شاهد على ضال من ضلالهم لا يقبل هذه الشهادة يسقطونها، ألف شاهد عدل على ضال من ضلالاتهم لا يقبل الشهادة. فأضيع الإسلام أضيع شر الأمة بهذه الأساليب الماخرة، نسأل الله العظيم. عمر لما أخبره واحد وواحد ثاني يسمع بس صدقه لأن المؤمن عدل وثقة، وديننا يقوم على أخبار الحدود من قواعده أخبار الحدود. فإذا ندرك الإنسان العادل كلاما فالأصل فيه الصحة، ويجب أن تبني عليه الأحكام تبني عليه الأحكام. وحذر الله من خبر الفاسق، إذا إنسان معروف الفسق وجاءك الخبر لا تخدي وتثبت، لأن في احتمال أن يكون صادق هذا الفاسق تثبت. أما الآن عادل تلو العادل العادل تلو العادل يكتب يشهد ما فيه ما فيه، ينقل كلام الضال حروف ما فيه ما تبقى الثالث وحاقد. يعني أساليب عند أهل البدع والفتن في هذا الوقت، نسأل الله العافية، يعني لا يعرفها خوارج ولا روافض ولا أهل البدع في الأزمان الماضية، وجاءوا الأمة بأساليب وقواعد ومناهج وفتن ومشاكل وأساليب، إذا جمعتها والله ما فهمتي شيء. إذا جمعت أساليبهم وقواعدهم لا يقوم الإسلام شيئا. فمنها أخبار الحدود أن يسقطون، ومنهج السلف في نقد أهل البدع يسقطونه نظرة خبيثة يسموها بالعدل يسموها بالموازنة إحسان السيئات إلى آخره. وإذا نظرت في هذا المنهج ترى أئمة كلهم فاسقين غير عذور ظالمين فجروا على هذا المنهج الخبيث. شاهد إن كما ذكرنا غير مرة أن الله حذرنا من أهل البدع وبين أن مقاصدهم سيئة، والرسول بين أكد ذلك وحذر منهم حذر منهم عليه الصلاة والسلام. فهم السلف من هذه النصوص ومن غيرها الكثير والكثير طيب ومنها المواقف السليمة الصحيحة من أهل البدع والضلال، ودور ذلك في كتبه، وقالوا إن المبتدع لا ريبة وأنه يجب التحذير منه، وأن محاربة أهل البدع جهاد أفضل من طرد السيوف. ليه؟ لأن هذا يفسد الدين بشر، هذا يفسد الدين الفاسق، ما يفسد الدين الفاسق فاسد إنه منحرف وإنه خارج الدين ويحذر نفسه بالتوبة، أما هذا لا، هذا يفسد الدين ويفسد الناس. لهذا نرى أن الله تبارك وتعالى حارب أحبار اليهود ورهبانهم وعلماء السوء منهم أشد من حاربة الحكام والطغاة والجبابرة. لماذا؟ لأن دولة فساد معروف واضح للناس، لكن هؤلاء يلبسون يلبسون الحق والباطل كما قال الله تبارك وتعالى، أنه شيء من الحق أو شيء من الباطل يلبسون بشيء من الحق حتى يروك طرق ماكرة. فالله سبحانه وتعالى أعلم لعباده تراه كم صب من اللوم والذم والتحذير والطعن لليهود وعلمائهم وللنصارى. لماذا؟ لأنهم أفسدوا دين الله وأفسدوا عقائد المسلمين، وهذا شأن أهل البدع، ولهم حظ من هذا الذم الذي يوجهه الله تبارك وتعالى إلى اليهود والنصارى. والدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تتبعون سنة ما كان قبلكم حذو الكندة بالكندة حتى لو دخل الجحر ضب لدخلتم. فقد وقع البدع في هذا الشر، وتابعوا اليهود في التأويل وفي التحريف وفي الكذب وفي نشر الباطل والدعاية الباطل، شاركهم في كل هذه الأشياء. الشبه طويل جدا بينهم وبين هؤلاء الذين أخبر الرسول أن هؤلاء الشعير يتابعونهم. فنحن على كل حال بعد هذا كله ننصح الشباب السلفي أن يقبلوا على طلب العلم، وأن يحرصوا على معاشرة الصالحين، وأن يحذروا كل الحذر من مخالطة أهل البدع وأهل الشبه والفتن. وهذه النصيحة أرجو أن تلقى آذانا صاغية من إخواننا طلاب الحق وأهل الحق، ونسأل الله أن ينفعنا وإياهم وأن يجعلنا وإياهم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين يؤثرون طاعته واتباعه على كل أمر من أمور الحياة هذه.
الله خيرا الشيخ على
إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
في ميزان حسناته. وفي الختام